السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إني أرحب بإخواني وأحبابي طلاب العلم، فمرحبا بطلاب العلم. إن طالب العلم تحفه الملائكة بأجنحتها، ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. معاشر الفضلاء، إننا في زمن يتجلى لنا فيه بوضوح كيف أن ربنا سبحانه وتعالى ينقص الأرض من أطرافها بموت علمائها وفقهائها وخيارها، فتنقص بركاتها ويقل خيرها والأخيار فيها، ويكثر شرها والأشرار فيها. فعلماء أهل السنة وشيوخ أهل السنة أمانة للأرض، وكلما ذهب بما يحملون من الكتاب والسنة وإرث العلم، فإذا ذهب بعضهم ذهب بعض أمنة الأرض. إننا في زمن يتجلى لنا فيه بوضوح كيف أن ربنا سبحانه يقبض العلم بموت العلماء، فنرى أكابر علمائنا يتسارع الموت فيهم، ونرى آثار ذلك، فنرى الناس يتخذون رؤوسا جهالا فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون، ونرى الناس يتخذون رؤوسا ظلالا يتبعون أهواءهم ويتكلمون بأهوائهم ويفتون بأهوائهم ويكذبون على العلم بأهوائهم ويكذبون على العلماء بأهوائهم فيضلون ويضلون. ويتجلى لنا بوضوح أن أكثر من في الأرض إنما هم ضلال يطلبون الضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن على يقين أنه وإن كانت الكثرة لأهل الباطل الذين يطلبون من الناس الضلال ويزينون لهم الضلال، فإن العزة إنما هي لأهل الحق، وإنما النصرة إنما هي لأهل الحق، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إن تنصروا الله ينصركم، ولا يكون هذا إلا بإعلاء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسير على نهج الصحابة رضوان الله عليهم. لا يكون ذلك إلا بإظهار التوحيد ونصرة التوحيد ومحاربة الشرك كله، لا يكون ذلك إلا بإظهار السنة وإعزاز السنة ونصرة السنة، فهناك تكون الكرامة، وهناك تكون العزة، وهناك تكون النصرة من الله رب العالمين. إننا على يقين أنه لا تزال للحق طائفة تقوم به، ظاهرة تظهر التوحيد والسنة، تسير على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يضرهم من سبهم ولا من خالفهم ولا من ناوأهم، حتى يأتي أمر الله، حتى يكون أهل الحق أنصار المهدي الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. كما أن على يقين أن أهل الباطل وأهل الأهواء وأهل الحزبيات العفنة يكثرون ويستمرون حتى يخرج في عراضهم الدجال، ثم يقتل دجال الهدى، ثم يقتل مسيح الهدى المسيح عليه السلام دجال الضلالة، الدجال أكبر المضلين المسيح الدجال، يقتل عيسى عليه السلام المسيح الدجال، فيظهر الخير ثم تهب ريح تقبض أرواح أهل الخير، تقبض أرواح الموحدين حتى لا يبقى على الأرض إلا شرارها، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. في ضوء كل هذا ينبغي علينا جميعا أن نكون حذرين حذرا شديدا من أسباب الضلالة ومن الضلالة، فإن أسبابها قد زادت وقد ظهرت، وعلينا أن نتعاون جميعا على العلم بذلا وتحصيلا ونشرا ودلالة، فإن العلم شجرة كل خير وحاجز عن كل شر، كما أن الجهل والهوى شجرة كل شر ودافع إلى كل شر. علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نشمر عن سواعد الجد مخلصين لربنا سبحانه وتعالى، ناظرين في قلوبنا ومخلصين قلوبنا من المقاصد السيئة، وحريصين على أن نكون مخلصين لله سبحانه وتعالى، وأن نجتمع على طلب العلم، نصبر ونصابر ونرابط، نطلب العلم ونبذل العلم وننشر العلم، خوفا على أنفسنا من أن نضل أو أن نكون سببا للضلالة، وخوفا على أنفسنا من أن يؤتى دين الله من قبلنا ومن جهة تقصيرنا. ما أحوج أهل الأرض جميعا لهذه الكوكبة من طلاب العلم التي تطلب العلم النافع على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاشر الأخيار، قد تعب أشياخنا تعبا شديدا في دلالة الناس على السلفية ونشر السلفية، ونشروها بالرفق واللين والأخلاق الحسنة والعلم المنير، وأظهروا للناس كيف أن هذه السلفية أمانة للناس ورحمة للناس وفيها الخير كله. فوالله الذي لا إله إلا هو ما من خير إلا وهو تحت راية السلفية، وما من شر إلا وهو في مخالفة السلفية. فالواجب علينا أن نحمل الراية من بعد علمائنا، وأن نظهر للناس خير هذه السلفية، أن نظهر معالمها، وأن نظهر برها، وأن نظهر إحسانها، وأن نظهر خيرها، وأن نظهر المصالح فيها، وأن نري الناس أن الأخلاق الحسنة إنما تكمل وتتجلى في العمل بالسلفية بنهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن ننشر العلم النافع حريصين على تحقيقه وخدمته وبذله للناس. فوالله إن الواجب عظيم، وإن أعداء الحق يشهرون أسلحتهم، ولا ينبغي لنا أن نخلي الساحة لهم، ولا ينبغي لنا أن نضيع أوقاتنا في صراعات لا معنى لها وفي خلافات لا يدعو الحق إليها وفي تكهنات وظنون عند التحقيق لا تكون شيئا. وصيتي لنفسي وإخواني أن نبذل أنفسنا كلها لربنا سبحانه وتعالى، ومن بذل نفسه لله فليبشر بالخير العظيم من الله. علينا أن لا نلتفت إلى من يسبنا، ولا إلى من يقلل من شأننا، ولا إلى من ينفر الناس عنا. فهذه سنة الله في دعاة الحق والهدى، لكن علينا أن نراقب قلوبنا، وعلينا أن نحذر من الرياء والسمعة حذرا شديدا، وعلينا أن نراجع طريقنا، وأن نحرص على أن نكون سائرين دائما على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نغير ولا نبدل. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا ذلك، وأن يثبتنا عليه حتى نلقى الله ونحن من أهل التوحيد والدعاة إليه، ومن أهل السنة والدعاة إليها، ومن أهل العلم وبذله وطلبه. معاشر الفضلاء، ابتداء من هذا اليوم نعود إلى دروسنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء. ودرسنا كما عهدتم بعد عصر الخميس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو في الفقه في دين الله عز وجل. ولا تزال ترى الخير في الأمة ما رأيت الفقه يبذل لها، ورأيت طلاب العلم يبذلون جهدهم في التفقه في دين الله عز وجل. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا زلنا نشرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد كنا وقفنا على رأس كتاب الظهار، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: كتاب الظهار.
نعم، فقه الظهار مهم جدا، لأنه يتعلق بكلام يقوله الزوج لزوجته، فقد يقول الزوج كلاما هو ظهار في الحقيقة ويظنه ليس ظهارا، وقد يقول الزوج لزوجته كلاما يظنه ظهارا وهو ليس ظهارا، وقد يقول لزوجته كلاما يقول بعض الفقهاء إنه ظهار، والراجح عند التحقيق أنه ليس ظهارا، بل قد يقول كلمة الظهار قبل أن يتزوج، فيقول فلانة عليك ظهر أمي، أو يقول كل امرأة أتزوجها فهي عليك ظهر أمي وهو ليس متزوجا، فما أثر ذلك عليه إن تزوج؟ وهل لهذا الكلام أثر؟ وهذا يقع كثيرا، أعني كل ما ذكرته يقع كثيرا بين الناس، ففقه الظهار مهم جدا، وفقهاؤنا رحمهم الله يذكرون الظهار في قسم الفرقة بين الزوجين، مع أنه ليس فيه فرقة، وذلك لأمرين: الأمر الأول أن الظهار كان نوعا من أنواع الطلاق في الجاهلية، فكانوا في الجاهلية إذا كبرت المرأة ولم يرد الزوج أن تتزوج غيره يظاهر منها فتكون قد طلقت منه من غير أن تحل لغيره، فجاء الإسلام فنسخ هذا وغير هذا. والأمر الثاني أنه قد يؤول إلى الطلاق، وذلك إذا ظاهر الزوج ثم أبى أن يكفر، وتضررت الزوجة ورفعت الأمر إلى القاضي، فإنه هنا يعامل معاملة الإيلاء التي تقدمت معنا، فقد يؤول إلى الطلاق. والظهار في اللغة مشتق من الظهر لأمرين: الأمر الأول أن الظهر من الدابة هو موضع الركوب، والأمر الثاني لأن الظهر هو الذي يستعمل غالبا في الظهار، يقول لامرأتي أنت عليك ظهر أمي فسمي ظهارا. وأما شرعا، أعني الظهار شرعا، فسيذكره المؤلف ونشرحه ونعلق عليه إن شاء الله عز وجل. وأما حكم الظهار، يعني حكم صدور الظهار، حكم أن يقول الرجل مثلا لامرأته أنت علي كظهر أمي، ما حكم صدور الظهار من الزوج؟ حكمه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. حكمه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. إذن إذا قال الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو عبارة من عبارات الظهار، فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وذلك لأن الله عز وجل قال وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسماه منكرا وزورا، وهذه كبيرة، بل قول الزور من أكبر الكبائر. ولأن الله عز وجل رتب عليه كفارة مغلظة، ولأن الله رتب عليه كفارة مغلظة، وهذه من علامات الكبيرة، ولأن فيه تحريم ما أحل الله، الزوج يحرم على نفسه ما أحله الله له، فالظهار كبيرة من كبائر الذنوب. والأصل في حكم وأحكام الظهار القرآن والسنة، فالله حكم في الظهار، قال تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الآيات. وأما السنة فحديث خويلة أو خولة بنت مالك قالت ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلني فيه، يقول لي اتق الله فيه فإنه ابن عمك، اتق الله فيه فإنه ابن عمك، حتى نزل قول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات، فقال صلى الله عليه وسلم يعتق رقبة؟ قالت لا يجد. قال فيصوم شهرين متتابعين. فقالت إنه شيخ كبير ما به من صيام، يعني ما به قدرة على الصيام. قال فليطعم 60 مسكينا. الحديث رواه أبو داود وحسنه الألباني. وحديث سلمة ابن صخر البياضي أنه كان يصيب من النساء ما لا يصيب غيره، ما لا يصيب غيره، أي أنه كان قوي الشهوة، فلما دخل شهر رمضان خاف من نفسه فظاهر من امرأته حتى ينسلخ شهر رمضان، أراد منع نفسه من الوقوع على امرأته وهو صائم، فظاهر منها حتى ينسلخ شهر رمضان، يعني ظهار مؤقت حتى ينسلخ شهر رمضان. فبينما هي تخدمه يوما رأى شيئا منها، وقد جاء في بعض الروايات أنه رأى ساقها، فنزى عليها، أي في الليل فنزى عليها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وأخبره أنه مستسلم لحكم الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حرر رقبة، فقال والذي بعثك بالحق لا أملك رقبة غيرها، وضرب على رقبته، يعني لا أملك إلا رقبتي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فصوم شهرين متتابعين. فقال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ فقال فأطعم 60 مسكينا الحديث، رواه أبو داود وحسنه الألباني، وبنحوه رواه الترمذي وصححه الألباني. أحكام الظهار تدور على هذه الآيات وهذين الحديثين، وهذين الحديثين. نعم.
قال رحمه الله: وهو أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة أو بعضو منه.
هذا تعريف الظهار شرعا. ما الظهار شرعا؟ أن يشبه الرجل امرأته أي زوجته حالا بأن كانت في عصمته، وهذا ما في خلاف، أو مآلا بأن يقول لامرأة أجنبية منه: أنت علي كظهر أمي. أن يقول لامرأة أجنبية منه: أنت علي كظهر أمي، ثم يتزوجها، بعد ذلك يتزوجها. فإن هذا ظهار عند الحنابلة والمالكية. الحنابلة والمالكية يقولون: إذا قال الرجل لامرأة وهي أجنبية ما عقد عليها: أنت عليك ظهر أمي، ثم تزوجها، أنه يكون مظاهرا منها، فلا يحل له بعد العقد أن يمسها حتى يكفر. لا يحل له بعد العقد أن يمسها حتى يكفر. لما؟ قالوا: لأنه قال منكرا من القول وزورا. قال هذا الظهار لهذه المرأة وصارت زوجته لاحقا، فصار قائلا منكرا من القول وزورا، ولا ينحل منه إلا بأن يكفر، ولا ينحل منه إلا بأن يكفر. ولما رواه مالك رحمه الله أن رجلا بإسناده أن رجلا سأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته، انتبهوا، قال لامرأته: كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي. هذا يحصل أحيانا، الأزواج تصيبهم تصيب بعض الأشياء كذا، فيجلس يقول: والله ما أتزوج غيرك، والله أنك كذا، والله كذا. فهذا يعني متحمس، وهذا يحدث غالبا في أول الزواج. وذلك أنا أقول للشباب: لا تستعجلوا، اهدأوا. فقال لها: كل امرأة أتزوجها عليك ما عشت فهي عليك ظهر أمي. إذا ظاهر من جميع النساء الأجنبيات عنه إذا تزوجها. فقال عروة: يجزيه عن ذلك عتق رقبة. رواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة، فانتفع تدليس هشام هنا لأنه صرح بالسماع، فهذا صحيح. طيب، وأين وجه الدلالة؟ أن عروة بن الزبير رضي الله عنه رتب عليه الكفارة لأنه ظاهر من الأجنبيات، فإذا تزوج واحدة منهن فلا بد أن يكفر، لكن يكفر كفارة واحدة. لو تزوج ثلاث، طيب، لو تزوج ثلاث، عنده واحدة وبعد ما قال هات تزوج ثلاث، هل تجب عليه ثلاث كفارات؟ لا، تجب عليه كفارة واحدة، تجب عليه كفارة واحدة. وجه الدلالة ظاهر يا أخو، أن عروة رضي الله عنه رتب الكفارة على من ظاهر من النساء الأجنبيات ثم تزوج واحدة منهن. وأيضا ما رواه مالك بإسناده عن القاسم بن محمد أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها. أن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها. فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر. فأمره عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر. فقالوا عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد حكم هنا بلزوم الكفارة عليه، وقد قال هذه الجملة قبل أن يتزوج المرأة، لكن الأثر ضعيف، ضعفه الألباني وغيره، لأن القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه، لأن القاسم بن محمد لم يدرك عمر رضي الله عنه. هذا قلنا عند من؟ عند الحنابلة والمالكية. وأما عند الحنفية والشافعية فهذا الكلام لغو، لغو لا يعد شيئا، لأن الله قال يظاهرون من نسائهم، وهذه ليست من نسائه، يظاهرون من نسائهم، فحصر المظاهرة والظهار في نسائهم، وهذه ليست من نسائه. والراجح عندي والله أعلم التفصيل. فإن كان يقصد بهذا الكلام أنها محرمة عليه لكونها ليست زوجة له فليس عليه شيء، لأنه صادق إذا قال لها أنت عليك ظهر أمي، وأراد أنه لا يجوز لي أن أجامعك لأنك محرمة علي، لأنك أجنبية عني، كما لا يجوز لي أن أجامع أمي، فليس عليه شيء، لأنه ما قال منكرا من القول وزورا، ما حرم حلالا ولا قال كذبا، ولا قال كذبا. وإذا كان يقصد اليمين بأن قال هذا الكلام حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا، كيف نعرف أنه قصد اليمين؟ يكون أورده في مقام الحث على الفعل، أو في مقام المنع، أو في مقام التصديق، أو في مقام التكذيب، فهنا تجب عليه كفارة يمين ويكفر كفارة يمين. وإن كان يقصد أنها عليه كظهر أمه بعد أن يتزوجها، إن كان يقصد عند الكلام أنها عليه كظهر أمه بعد أن يتزوجها فهذا ظهار، فليس له أن يقربها إذا تزوجها حتى يكفر كفارة الظهار. طيب، المصنف رحمه الله قال وهو أن يشبه امرأته. قوله امرأته يا إخوة يخرج الأمة، الأمة تحل لسيدها، يحل لسيدها أن يطأها. طيب لو قال السيد لأمته أنت علي كظهر أمي، فإنه على المذهب عند الحنابلة لا يقع عليها الظهار، وإنما عليه أن يكفر كفارة يمين، يحمل على اليمين، فعليه كفارة يمين. لما ليس ظهارا؟ قالوا لأنها ليست زوجة، ليست من نسائه. طيب لماذا فيها كفارة يمين؟ قالوا لأنه حرم المباح، حرم المباح، وتحريم المباح في كفارة يمين، في كفارة يمين. هذا على المذهب. وقيل يكون ظهارا كما في رواية عند الحنابلة وقول المالكية، يقع الظهار على الأمة. وقيل لا شيء عليه، لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين، لكن الأرجح والله أعلم هو ما قدمناه، بشرط أن يكون واطئا لها. يعني إن كان يطأها الأمى، إن كان يطأها يحل له أن يطأها، فقال هذا فعليه كفارة يمين. قال لا، أنت عليك ظهر أمي، وهو يحل له أن يطأها، عليه كفارة يمين. أما إن كان لا يحل له أن يطأها ككونها مزوجة، الأمى إذا زوجها سيدها لا يحل له أن يطأها كما تقدم معنا، فإذا كان لا يحل له أن يطأها وقال هذا فلا شيء عليه، لأنها فعلا لا تحل له. واضح يا إخوة؟ إن كان يحل له وطؤها فقال لها أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارة يمين. وإن كان لا يحل له وطؤها فلا شيء عليه. وقول المصنف رحمه الله أن يشبه امرأته، أي كلها، بأن يقول أنت علي كظهر أمي، أو فلانة باسمها علي كظهر أمي، أو يقول نصفك علي كظهر أمي، ربعك علي كظهر أمي. فهنا كأنه ذكرها كلها. كيف؟ تقدم معنا يا أخوة القاعدة، ذكر جزء مما لا يتجزأ كذكر كله، كأنه ذكره كله، ما فيه نصف زوجة وربع زوجة وثلث زوجة يتخاشر ثلاثة في واحدة كل واحد ثلث، ما فيه، الزوجة كاملة. فذكر جزء منها كذكرها كلها، كأنه قال أنت، إذا قال لها نصفك عليك ظهر أمي كأنه قال تماما أنت علي كظهر أمي. وقوله أو عضوا منها، هنا لا يخلو الأمر من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يذكر عضوا ينفصل في حال السلامة، كأن يقول شعرك علي كظهر أمي، ظفرك علي كظهر أمي، لعابك علي كظهر أمي. فهذا لغو ولا شيء عليه، لأن هذا العضو لا يعبر به عن الذات، ولأنه ينفصل في حال السلامة. الحالة الثانية أن يذكر عضوا هو محل الاستمتاع أو يعبر به عن الاستمتاع، أن يذكر عضوا هو محل الاستمتاع فيقول لها فرجك علي كظهر أمي، فرجك علي كظهر أمي، هذا محل الاستمتاع. أو يعبر به عن الاستمتاع فيقول ظهرك علي كظهر أمي، وهذا ظهار بالاتفاق، وهذا ظهار بالاتفاق، صريح في الظهار. الحالة الثالثة أن يذكر عضوا لا ينفصل عنها في حال السلامة، كأن يقول يدك علي كظهر أمي، رجلك علي كظهر أمي، عينك علي كظهر أمي، وهذا ظهار عند جماهير الفقهاء، ليس الظهار خاصا بالظهر ولا بذكر الفرج، بل إذا ذكر عضوا لا ينفصل عنها في حال السلامة فإنه يدل عليها، لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، لأن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. أي نسيت شيئا، قول المصنف أن يشبه امرأته، يخرج شيئا آخر غير الذي ذكرناه، وهو يخرج أن تشبه المرأة زوجها بمن يحرم عليها فإنه ليس ظهارا. أن تقول المرأة لزوجها أنت عليك ظهر أبي، عكس، فإنه ليس ظهارا، لأن الخطاب في الظهار إنما وجه للرجال، فالمرأة لا تملك الظهار، فالمرأة لا تملك الظهار. هذا نسيته، قيده. وقوله رحمه الله بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة، بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة، انتبهوا هنا، قال بمن يحرم، ما قيد التحريم بشيء، ما قال على التأبيد مثلا بمن يحرم عليه على التأبيد، بل أطلق، فيكون في المذهب في مطلق التحريم، فيدخل في ذلك صور، انتبهوا لها. الصورة الأولى أن يشبه الرجل امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، بمن تحرم عليه على التأبيد، فإن شبهها بأمه وإن علت، يعني إن شبهها بأمه أو جدته أو جدة جدته وهكذا، إن شبهها بأمه وإن علت فهذا ظهار بالاتفاق، فهذا ظهار بالاتفاق. وإن شبهها بغير أمه ممن يحرمن عليه على التأبيد كأخته أو عمته أو خالته فهذا ظهار عند جماهير الفقهاء، وهو الصواب الذي لا شك فيه، فهذا ظهار عند جماهير الفقهاء وهو الصواب الذي لا شك فيه. الصورة الثانية أن يشبه الرجل امرأته برجل سواء كان قريبا منها أو لا، قال لا أنت علي كظهر أبيك، أنت علي كظهر أبي، أنت علي كظهر زيد بن عبيد. فشبه امرأته بالرجل، فهذا ظهار عند الحنابلة والمالكية، هذا ظهار عند الحنابلة والمالكية، لأن الرجل لا يحل بوجه من الوجوه فهو أظهر في التحريم. الرجل ما يحل الاستمتاع به في وجه بوجه من الوجوه فهو أظهر في التحريم. أما عند الجمهور، وإذا قلنا عند الجمهور وقد ذكرنا مذهبين، فمعنى ذلك أن بعض أهل المذهبين السابقين مع هذا القول مع بعض الفقهاء الآخرين. يعني إذا قلت مثلا قلت هنا عند الحنابلة والمالكية ثم قلت أما عند الجمهور، فمعنى ذلك أني أقصد الحنفية والشافعية وبعض المالكية وبعض الحنابلة وفقهاء آخرين. أما عند الجمهور فهذا ليس بظهار، لأن الرجل ليس محلا للاستمتاع، لأن الرجل ليس محلا للاستمتاع، ولأنه لم يرد الشرع به فهو باطل، ولأنه لم يرد الشرع به فهو باطل. وهذا الأظهر والله أعلم. لكن إن كان قصده اليمين فعليه كفارة يمين. أعود وأقول، متى نقول إن كان قصده اليمين؟ إن أورد ذلك في مقام الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإنه يريد بذلك اليمين فعليه كفارة يمين. إن وقع ما تترتب عليه كفارة اليمين. الصورة الثالثة أن يشبه امرأته بمن تحرم عليه مؤقتا، أن يشبه امرأته بمن تحرم عليه مؤقتا، كأختها وخالتها وعمتها، خالة الزوجة وعمة الزوجة، فقال لها أنت علي كظهر عمتك. فهذا ظهار عند الحنابلة والمالكية، فهذا ظهار عند الحنابلة والمالكية، لأنه شبهها بمحرمة عليه وقت الكلام، لأنه شبهها بمحرمة عليه وقت الكلام، فهذا ظهار. وعند الجمهور ليس ظهارا، لأنه شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤقتا، والتحريم المؤقت يزول ولا يحتاج إلى كفارة. لو ماتت الزوجة يحل له أن يتزوج أختها، ولو طلق الأخت له أن يتزوج أختها، فقالوا التحريم المؤقت يزول ولا يحتاج إلى كفارة، فليس ظهارا. قالوا وهو كالحيض، يحصل به التحريم المؤقت ثم يزول. وهذا الأظهر عندي والله أعلم. لكن كما قلنا إن قصد به اليمين فعليه كفارة يمين، إن وقع ما تترتب عليه كفارة اليمين. طيب، الصورة الرابعة أن يشبه امرأته بمن تحرم عليه لكونها أجنبية عنه. كان يقول لامرأته أنت علي كظهر بنت جيراننا، أنت علي كظهر بنت جيراننا، بنت جيرانهم أجنبية عنه، تحرم عليه لكونها أجنبية، ولو تزوجها حلت له. فهذا ظهار أيضا عند الحنابلة والمالكية. الحنابلة والمالكية في المذهب يتفقون في هذه الصور. فهذا ظهار عند الحنابلة والمالكية لكونه شبه امرأته بمن تحرم عليه وقت الكلام، لكونه شبه امرأته بمن تحرم عليه وقت الكلام. وعند الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة وإن شئت قل الجمهور، هذا لغو، لأن المشبه بها يزول تحريمها ولا يحتاج إلى كفارة، لأن المشبه بها يزول تحريمها ولا يحتاج إلى كفارة عند زواله يعني. وهذا الأظهر أيضا، لكن إن قصد به اليمين فعليه كفارة يمين إن وقع ما تترتب عليه الكفارة. طيب، الصورة الخامسة أن يشبه امرأته بما يحرم عليه تناوله أو أكله. قال: أنت علي كالخمر، أنت علي كالكلب، أنت علي، لاحظوا أنه يقول علي، ما قال أنت كالكلب، قال أنت علي كالكلب، أنت علي كالخنزير. هذا تشبيه في مقام التحريم. لو قال لها أنت كالكلب في احتمالات، ولذلك هناك نحتاج النية. أما هنا قال أنت علي، لما قال علي كان هذا في مقام التحريم لا في مقام التشبيه، فكان تشبيها في مقام التحريم. أنت علي كالخمر، أنت علي كالميتة، أنت علي كالخنزير، أنت علي كالكلب. فهذا ظهار إن نوى به الظهار، فهذا ظهار إن نوى به الظهار عند الجمهور ومنهم الحنابلة. هذا عند الجمهور ظهار إن نوى به الظهار، وعند المالكية هو طلاق بات، هو طلاق بات. وقول الجمهور أظهر، قول الجمهور أظهر أنه بحسب نيته، إن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به اليمين فهو يمين، لأنه محتمل فبحسب نيته. الصورة السادسة أن يعلق التحريم بامرأته من غير تشبيه، أن يعلق التحريم بامرأته من غير تشبيه، فيقول: أنت علي حرام، أنت علي حرام. فهذا ظهار في المذهب عند الحنابلة، هذا ظهار في المذهب عند الحنابلة. اعلموا يا إخوة أن الأصل عند الحنابلة في تحريم الزوجة أنه ظهار، أن الأصل في المذهب عند الحنابلة في تحريم الزوجة إذا حرم الزوجة أنه ظهار، الأصل أنه ظهار. فقالوا معنى الظهار موجود فيه، لأن معنى الظهار موجود فيه لأنه حرم الزوجة، والأصل في تحريم الزوجة أنه ظهار عند الحنابلة، والراجح أنه بحسب النية، فإن نوى به الطلاق كان طلاقا، وإن نوى به الظهار كان ظهارا، وإن نوى به التحريم المجرد كان يمينا، عليه كفارة يمين بحسب نيته، لأنه يحتمل كلا، فالذي يعين هو النية، الذي يعين هو النية. وقول المصنف رحمه الله بمن يحرم عليه من رجل أو امرأة، يعني بكله، كأن يقول لها أنت عليك أمي، أو أنت عليك أختي، أو بجزء يقول نصفك أنت عليك نصفي أمي، أنت عليك نصف أمي، كربع أمي، كثلث أمي، هذا كأنه ذكرها كلها، لأن ذكر جزء مما لا يتجزأ كذكره كله. قال أو بعضو منه، كما تقدم في الزوجة لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يشبهها بعضو ينفصل عن المشبه بها في حال السلامة، كشعرها وظفرها ولعابها، فقال لها أنت علي كشعر أمي، أنت علي كظفر أمي، فهذا لغو لا يتعلق به شيء. الحالة الثانية أن يشبهها بالعضو محل الاستمتاع أو ما يعبر به عن الاستمتاع، فقال لها أنت علي كفرج أمي، أنت علي كظهر أمي، فهذا ظهار بالاتفاق، فهذا ظهار بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يشبهها بعضو من المشبه به أو بها، على قول المذهب لا ينفصل في حال السلامة، فيقول علي لها مثلا أنت علي كيد أمي، كرجل أمي، كعين أمي، كأنف أمي، كلسان أمي، فهذا ظهار عند جماهير الفقهاء وهو الصواب. بهذا نكون انتهينا من التعريف، وعرفنا لماذا أطلق المصنف، وعرفنا الراجح في الصور، وكل الصور التي ذكرناها الحنابلة يعتبرونها ظهارا، كما قلت لكم الأصل عند الحنابلة في المذهب أن تحريم الزوجة ظهار، هذا الأصل، وقد يصرف لشيء كما يأتينا غدا إن شاء الله عز وجل. نقف عند هذه النقطة ونكمل غدا إن شاء الله بعد عصر الجمعة، ونفتح باب الأسئلة إن كان فيه أسئلة نجيب عن شيء منها.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن لكم. يقول ما المشروع فعله لمن أراد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟
السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون الإنسان بعيدا عن القبر ولو في داخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو في مكاننا هذا، وهنا المشروع له أن يسلم فقط، ويمنع أن يتوجه إلى جهة القبر أو يرفع يديه على هيئة التسليم أو يرفع يديه على هيئة الدعاء، بل يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام على رسول الله، وهناك ملائكة تبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه. فما نراه من بعض المسلمين أنه إذا أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد اتجه إلى القبر وضع يديه هكذا، فهذا بدعة غير مشروع ينهى عنه، يكون في الفعل وزر لا أجر، وإنما سلم والملك يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم السلام. الحالة الثانية أن يكون المسلم أمام القبر، وهنا المشروع أن يتجه إلى القبر ويستدبر القبلة ويقف بأدب يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يفعله بعض الناس من التصوير عند السلام هذا لا يليق وليس فيه أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأدب عند وقوفه أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقف وقفة المصلي، لأن هذا إنما يكون بين يدي الله، ما يضع يده على يده أو على سرته، إن كان ممن يضع يده على سرته هذا الوقوف بين يدي الله عز وجل، وإنما يقف متأدبا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضا صوته، لا يخاصم أحدا ولا يدافع أحدا ولا يؤذي أحدا. ويقول السلام عليك يا رسول الله، ونرجو أن يرد الله روح نبيه صلى الله عليه وسلم عليه ليرد عليه السلام، كما جاء ذلك في الحديث، وحمله أهل العلم على من يسلم عليه مباشرة. وإن قال شيئا من الثناء الذي لا إطراء فيه ولا غلو ولا أذية للناس فلا بأس، وإن اقتصر على السلام فحسن، ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين خطوة طويلة ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يأخذ خطوة أقصر منها ويسلم على عمر رضي الله عنه، ثم ينصرف، لا يبلغ سلاما، فإن تبليغ السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة. بعض الناس يحمل السلام من القرية كلها، وبعضهم معه ورقة طويلة بعد ما يسلم الحاجة فلانة تسلم عليك والحاجة فلانة تسلم عليك والحاجة، هذا بدعة. الله جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم ملائكة ينقلون السلام مباشرة، ما يحتاج إلى هذه الواسطة البشرية تنقل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القبيح فهو سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير، لا لنفسك ولا لغيرك، فهذا شرك أكبر. إنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لهدمه، تأتي أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله الغوث، يا رسول الله الولد، يا رسول الله جارتنا ما رزقت بولد تسألك الولد، أعوذ بالله، تظهر الشرك أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعوذ بالله. الشيطان يلعب بالناس يا إخوة، حتى أوقعهم في الشرك الأكبر، أوقعهم فيما يغضب الله ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يا إخوة دائما أتفكر، من الغرائب أن أهل المولد صار عندهم من شعائر المولد النبوي تمثالا عروسة يسمونها عروسة المولد. النبي صلى الله عليه وسلم حرم التماثيل وكسر التماثيل وأمر بكسر التماثيل، هؤلاء بحجة النبي صلى الله عليه وسلم أضافوا على بدعة المولد أنهم يجعلون عروسة تمثالا، وبعضهم يحس أنه ما قام المولد إلا إذا اشترى هذه العروسة وأهدوا له عروسة. أعوذ بالله، الشيطان الآن لا زال يلعب بالناس، الآن يجتمعون في المساجد في يوم المولد يشركون بالله، يشركون بالله، والله العظيم يشركون بالله. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. أعوذ بالله. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، ماذا تركوا لله؟ والله لو قالوا يا خالق الخلق لصح الكلام. واليوم رأينا ورأيتم يدخلون آلات الموسيقى في المسجد ويغنون في المسجد في بيت الله بحجة أنهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الشيطان يلعب بالناس، والله يا إخوة، والله لا أمنة لنا من الشيطان إلا بأن نلزم القرآن والسنة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، وإلا فالشيطان ماكر يلعب بالناس لعبا عظيما. وما ترونه من البدع شيء كثير، ولذلك نحن نقول من أراد الخير والعزة له وللأمة فعليه بالدعوة إلى التوحيد، عليه بالدعوة إلى السنة، عليه بالدعوة إلى لزوم القرآن، عليه بالدعوة إلى لزوم فهم الصحابة رضوان الله عليه. فالشاهد يا إخوة، إذا أكرمك الله وقدمت من سفر وصليت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أكرمك الله، فالزم الأدب والخير والسنة وافعل ما قلناه ولا تزد على ذلك، رعاك الله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول لو كانت اللحية لا تنمو إلا في جهة واحدة من الوجه والجهة الثانية لا شعر فيها، يقول فهل يجوز ترتيب الجهة التي فيها الشعر؟
يجب علينا أن نعلم علم اليقين أن الله يبتلي عبده بما شاء، فالله هو السيد ونحن عبيده، فله سبحانه أن يبتلينا بما شاء، وعلينا أن نصبر ونسمع ونطيع. فإذا شاء الله للرجل أن ينبت شعر اللحية في جهة ولا ينبت في الجهة الأخرى مطلقا فليصبر وليحتسب، وما أدراه، فلربما كان صبره هذا هو الذي يدخل به الجنة، وهو الذي ترجح به كفة الحسنات. يعفي ما ظهر من اللحية ويتركه، والواجب على الرجل أن يعفي لحيته وأن يتركها كما خلقها الله، ليست ثقيلة يخففها. قال والله يخفف اللحية، والله ما هي ثقيلة. وليست مشوهة للخلقة حتى يحسنها. يعفيها ويتركها ويكرمها ولا يمد يده عليها. نعم، نص بعض العلماء على أنه إذا كانت على غير الخلقة المعتادة، يعني كانت في جهة فيها طول زائد جدا وفي جهة فيها طول، أنه لا بأس أن يأخذ من الجهة المشوهة حتى تكون بطول متقارب أو نحو ذلك، لكن والله لو ترك ذلك لكان خيرا له وأحسن له. وأنا أقول دائما يا إخوة، والله ما خلقنا في الدنيا إلا لنبتلى. يا أخواني، نحن نبتلى بالخير ونبتلى بالشر، والقضية ليظهر من هو أحسن منا عملا. القضية أننا نتسابق بهذا إلى الجنة، نسارع إلى الجنة. فالموفق من نجح في الابتلاء، الابتلاء بالخير والابتلاء بالشر، الابتلاء بما يسر والابتلاء بما يسوء، وعمل فيه بما يريد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الصابرين المصابرين، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.